طبعا يعني مش عايزين نطلب مصعب الامر هكذا، لكن نقول انه ليسير على من اثره الله عليه. سن اذا شحت الهمه واخذ بالاسباب وجهز الموضوع تجهيزا جيدا وكان غزير الفكره المعلومه، فلا بد انه سيحصل توفيق الله تبارك وتعالى اذا شاء الله عز وجل. فالانسان الذي يريد ان يعرض على الناس كلاما طيبا جديدا وخطبه جيده موفقه، لا شك انه يقدر قدر الخطبه اكثر من غيره، ويرى فيها حملا ثقيلا يحمله على كتفيه، وبخاصه اذا كان ممن يحترمون انفسهم ويحافظون على كرامتهم ويدركون عظم المسؤوليه الملقاه على عواتهم. ولذلك حينما نتصفح التاريخ تطالعنا قصة تولية أبي بكر رضي الله عنه خلافة المسلمين، حيث يحدثنا عمر رضي الله عنه عن نفسه وما دار في نفسه، وجاء في خاطره وهو ذاهب إلى سقيفة بني ساعدة يقول: وكنت زورت كلاما في نفسي قبل أن أصل إلى سقيفة بني ساعدة. زورت يعني هيأت وجملت كلاما لأن أتحدث به. وحينما نحلل هذه العبارة نجد أن عمر رضي الله عنه كان حريصا على إعداد الكلام الذي يريد أن يتكلم به وترتيبه وتجهيزه قبل أن يتكلم به، لأنه لا يصح أن يتكلم إنسان في موضوع ما دون إعداد مسبق له وتحضير لعناصره، حتى ولو كان هو أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب، وهو من هو من الفصاحة والبلاغة والبيت. وهذا عبد الملك ابن مروان يسأله سائل يقول: يا أمير المؤمنين، لما عجل عليك الشيء؟ فيجيبه قائلا: كيف لا يعجل علي وأنا أعرض عقلي على الناس في كل جمعة مرة أو مرتين. كما ينبغي أن يراعي الخطيب مع إعداد الفكرة والمعنى الزمان والمكان وأحوال المستمعين، فإن هذه العناصر مجتمعة تتضافر وتتظاهر لتثمر لنا في النهاية خطبة جيدة ينفع الله بها من شاء له الهداية ومن أراد به الخير. هنشوف إعداد الخطبة نقسمها على أربعة مراحل. المرحلة الأولى اختيار الموضوع، المرحلة الثانية ترتيب عناصر الخطبة، المرحلة الثالثة اختيار الأدلة، المرحلة الرابعة التعبير البيان. ونتحدث عن المرحلة الأولى ونتكلم عن اختيار الموضوع. نتحدث عن ملاحظة المناسبة، مراعاة عقلية المخاطبين، ومراعاة نفسية المخاطب. موضوع الخطبة الإسلامية هو الحياة الأولى والآخرة، لأن هذا هو المجال الذي يعمل فيه الإسلام. فالحياة بكل مشاكلها وأبعادها السياسية والاجتماعية والعسكرية والاقتصادية والأخلاقية هي محط كلام الخطيب. ولما لا، فإن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم جعل حقوق الإنسان موضوع خطبته في حجة الوداع: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في يومكم هذا. وتحدث عن النساء، وتحدث عن يعني ما يهم الناس في هذا المجتمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعلا كان يتحدث عما يحتاجه الناس، لا يكون الخطيب في واد والناس في واد آخر. وأيضا أرسل عليا يتلو على الناس صدر سورة براءة التي تحمل في طياتها تلك النذر. والمهم أنه مهما اختلف الموضوع ينبغي أن تكون كلمة الله فيه، وأن يكون اليقين المحض باعثة، وأن يكون وجه الله الكريم غايته، والسير في موكب الإسلام سمته وقوته. ويقصد باختيار الموضوع أو إيجاده إعمال الفكر لاستنباط الوسائل التي من شأنها إقناع السامع واجتذابه وإثارة حماسته إلى ما يدعو إليه المتكلم، مما يدفع المستمع بعد ذلك إلى تبني فكرة الخطيب ومشاركته فيما يدعو إليه والعمل على وضع تلك الأفكار موضع التطبيق في حياته. يعني أهم شيء في تحضير الخطبة اختيار الموضوع، وهذا ما يجعل شغل الخطيب الشاغل من الجمعة إلى الجمعة التي بعدها. يقول أنا الجمعة القادمة يعني سأتحدث في أي موضوع، فعلا هذا اختيار الموضوع يرهق الخطيب إرهاقا شديدا. لكن الحمد لله الآن يعني ممكن يتكلم في سلاسل، مثلا سلسلة عن الدار الآخرة يمتع بها الناس، سلسلة عن قصص الأنبياء، سلسلة مثلا عن تفسير القرآن، مثلا يختار أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كالأربعين النووية ومثلا جمع العلوم والحكم لابن رجب وغير ذلك. هذا الحمد لله يفيد الناس إفادة طيبة. كان يتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم عن التاريخ الإسلامي، يتكلم عن أمور فقهية تفيد الناس، كل هذا يمتع الناس بفضل الله عز وجل. وينبغي على الخطيب أن يتخير من المواضيع ما هو أولى من غيره ليحسن بعد ذلك عرضه على الناس، وأن يعطي للزمان والمكان والبيئة والمدعوين دورا مهما في اختيار موضوع خطبته. يعني مجتمع المزارعين غير مجتمع مثلا الذين يصطادون السمك يعملون في الصيد، غير المجتمع التجاري، غير مثلا المسجد الذي بجوار محطة قطار مثلا، غير المسجد الذي في وسط السوق إلى آخره. فكل مكان له ما يناسب. أيضا ملاحظة المناسبة، فلا شك في أنه كلما كان الموضوع ملائما للمناسبة التي يطرح فيها كلماته كان أوقع في نفوس المستمعين وأقرب إلى قلوبهم. ومن هنا ينبغي على الداعي أن يراعي اختيار موضوع خطبته أو محاضرته موافقا مع مناسبات الناس، وهي كثيرة متعددة. هنشوف المناسبات الدينية، ونقصد بها مواسم الطاعات المباركة كشهر رمضان الكريم وأيام العيدين والتشريق وأشهر الحج، ونقصد كذلك تلك المناسبات التي جرت عادة الناس على إحيائها والاحتفال بها كمناسبة المولد النبوي الشريف والهجرة المباركة والغزوات المجيدة. تلاحظ أن كلام المؤلف قال والتي جرت عادة الناس على إحيائها، لكننا لا نحتفل بالمولد النبوي ولا نحتفل بالإسراء والمعراج، لأن تاريخ الإسراء والمعراج مختلف فيه. يعني الذي يقول أنه في 27 من رجب هذا قول، لكن ليس قول جماهير أهل العلم. لكن لو أنني رأيت مثلا بعض البدع في هذه المناسبات أو غير ذلك، وجب علي أن أصحح هذه المفاهيم بفضل الله تبارك وتعالى. يعني نجي للمولد مثلا، الذين يمشون في الموكب ويسمع أذان العصر، سبحان الله لا يذهب لصلاة العصر، مع أن الذي يحتفل هو بمولده سبحان الله قال من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله ومن. وقال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يبقى حظ من الاحتفال أنه يدور ويرقص ويطرب ويأكل الحلوى وغير ذلك فقط. ويمكن أن أتحدث عن هذا الأمر أنه لا يجوز الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ونتكلم مثلا عن تصحيح لهذه المفاهيم، يبقى لا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. وأيضا مثلا أشهر الحج، يعني أنا مثلا الآن في خطبة الجمعة، أنا مثلا بصدد استقبال شهر ذي الحجة، وإحنا عارفين إن أشهر الحج شوال وذي القعدة وذي الحجة، وحنستقبل شهر ذي الحجة، وأنا عارف إن الذي يريد أن يضحي كما في حديث أم سلمة عند مسلم إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن شعر شيئا من شعري وظفري. ويستحب صيام التسع الأوائل من ذي الحجة واستقبال يوم عرفة وأيام التشريق والعاشر من ذي الحجة اللي هو يوم النحر وغير ذلك. ممكن أهل الخطبة في استقبال أو كيفية استقبال شهر ذي الحجة بفضل الله، وأشهد همة الناس لصيام هذه الأيام قربة إلى الله تبارك وتعالى وعمارتها بالأوقات الصالحة. وحديث ما من أيام العمل الصالح وفيها أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع منهما بشيء. وحدث الناس عن فضائل الأعمال سواء في الصلاة حفاظ عليها، سواء في الصوم مثلا صيام النافلة وصيام يوم واحد يواعد وجه الإنسان عن النار 70 سنة. وكيف أن أبا أمامة عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له مرني بعمل يقربني من الجنة ويبعدني عن النار، قال عليك بالصيام فإنه لا عدل له أي لا مثل له. وأتحدث عن صلة الرحم وبعض القربات بيبقى خطبة جيدة بفضل الله تبارك وتعالى، يخرج المستمع من هذه الخطبة وقد استفاد شيئا، أنك شحذت همته لاستقبال شهر ذي الحجة بالأعمال الصالحة بفضل الله تبارك وتعالى. غير الصيام التأكيد على صيام يوم عرفة وأنه يكفر عامين من الذنوب، وخير الدعاء دعاء يوم عرفة. وأفضل ما قلت أنه النبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وصلة الرحم في يوم النحر في يوم العيد وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر. والتكبير يبدأ من فجر يوم عرفة لغاية عصر رابع يوم العيد اللي هو ثالث أيام التشريق. ويعني إيه أيام التشريق؟ ويعني إيه يوم النحر؟ ويعني إيه يوم التروية؟ ويعني إيه يوم عرفة؟ وأشهر الحج والأيام المعدودات والأيام المعلومات والفرق بينها. يبقى اديت للمستمع معلومات طيبة بفضل الله تبارك وتعالى. وليه ربنا أقسم بالفجر وليالي العشر؟ وما هي الليالي العشر بفضل الله عز وجل؟ يبقى تصور جميل يستخرج به المستمع من خطبة الجمعة وقد استفاد شيئا. طيب لو أنا استغل الداعية والخطيب هذه المناسبات، ما الذي استفاده الناس؟ واحد، ربط المسلمين بأسلافهم وتذكيرهم بأمجادهم وإحياء روح الإسلام بين أبنائه وإثارة عواطفهم نحو إسلامهم وقضاياهم، ليجد المسلم نفسه إزاء ذلك مهيئا للعمل لدين الله عز وجل وعمارة الأرض بطاعة الله تعالى كما فعل الأول. 2، تعلم الفوائد والعبر والدروس الفقهية والأحكام الشرعية من خلال تلك المناسبات لينتفع بها المسلمون في حاضرهم ومستقبلهم. 3، تنقية عقائد المسلمين مما علق بها من الأكاذيب والأباطيل التي أثارها أعداء الإسلام. ما جيش مثلا في المولد ومثلا أو في الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم وأعطي له حقا من حقوق الله. هذا يقول مثلا أقرأ بردة البصير، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك إذا اشتد بي الحادث العمى. هذه المستمع يقول الله يعني أنا معوز مثلا أسأل أحد في كربة أو ضيق أو غير ذلك، أسأل النبي من دون الله، هذا شرك. طيب كيف علمتنا التوحيد وقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ سبحان الله. وكيف أستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم من دون الله؟ أفتح القرآن أقرأ سورة الأنفال، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هتجد ذبذبة غير الشركيات، هتجد تعارض انفصال بين القرآن بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما تقول. سبحان الله. يبقى لا يكتفي هذا الخطيب بتعليم الناس الشركيات، إنما يحدث لهم بلبلة وذبذبة في عقائده. يبقى نخلي بالنا من هذه الأمور، مفرحش ببيت الشح، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك إذا اشتد بي الحادث العمم. الكلام جميل ظاهره لكن فيه السم. سبحان الله. ينشر الشركيات والتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم من دون الله عز وجل. ثم ما كان سيدنا عمر بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قبره ويتوسل به من دون الله؟ لا، إنما كان إذا استسقى زي ما شفنا في دعاء الاستسقاء كان يقول: يا رب اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل بعم نبيك فاسقنا، فيدعو العباس فيسقوا. يبقى نخلي بالنا إخواني من حفظ جناب التوحيد، أهم شيء في الخطبة نزعها من الشركيات، لا تتكلم بهذه الأمور إطلاقا. سبحان الله، لقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وينبغي على الخطيب أن يرسخ الأحداث الإسلامية الصافية النقية في ذهن المسلم، فلا تزلزل الشبهات ولا تنال منه الأكاذيب. إلا عرفه أتكلم فيه أو أتكلم به، الذي أجهله خلاص. رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، والله أنا بادئ سبحان الله، يعني لسه التاريخ الإسلامي لم يضبط عندي وفي أحداث الآن مشوشة عندي، يبقى لا أتكلم فيه، إني إذا تكلمت بأمر يبقى بفضل الله عز وجل تجمعه من جميع أركانه بتوفيق الله وعونه ومدده. هذا وينبغي علينا أن ننبه الداعية في هذا المقام إلى أن تناول الأحداث والمناسبات ينبغي أن يراعى فيه الجوانب التربوية التي يستطيع الداعي من خلالها أن يسهم في بناء الشخصية المسلمة السوية، فيركز على جوانب العقيدة والعبادة والأخلاق، جوانب الإيمان، معاني الخير. مش هتناول مثلا حادث زي الهجرة، مثلا أنا عايز أتناول حادث الهجرة على سبيل المثال، وإحنا بندي أمثلة، يعني أنا بتعمد في كل فقرة تقريبا أن أنا أوسع مدارك إخواني حتى إذا أراد أن يعني يجمع خطبة أو غير ذلك يبقى الأمر من السهولة بمكان. أنا مثلا عايز أتناول خطبة مثلا الشيخ محمد حسن حفظه الله مثلا يتكلم عن الهجرة، ذكر مثلا الأخذ بالأسباب، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب كاملة. سبحان الله، يبقى هذا يعلمني أن أخذ بالأسباب، راحلتان عبد الله بن أريقط وكان رجلا كافرا ماهرا خريتا يعرف الطريق جيدا، سلك طريق الساحل سبحان الله، ومكث فترة في غار ثور وعم أمره على المشركين سبحان الله، وكل المجتمع ساهم في إنجاح الهجرة سبحان الله. يعني شوف مثلا أبو بكر ما الذي فعل؟ أنفق ماله كله على النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، ابنته أسماء ذات النطاقين كانت تذهب بالطعام لهما في الغار، ابن أبي بكر كان يبيت مع المشركين ويأتي بالأخبار، حتى الراعي عامر ابن فريرة كان يذهب بالأغنام ليزيل الآثار سبحان الله. استغل أبو بكر كل إمكاناته في إنجاح الهجرة. ممكن تذكر مثلا طرفا من المهاجرين الأول، من الشيخ أبو بكر الجزائري حفظه الله، يعني في كتاب هذا الحبيب محمد يا محب ذكر يعني عدة مواقف لأبي سلمة ولصهيب الرومي وعمر ابن الخطاب وغيرهم من المهاجرين. ممكن تذكر طبعا اللي جالس شوف كيف أن هؤلاء ضحوا بكل شيء من أجل أن يصل لك الدين عليا خفاه. يبقى يجب أن يكون لي جهد، أنا بتعب شوية في معد أعداد الدعاء وباقي من العمل سبحان الله، وأنا يعني أريد أن أنام ساعة أو غير ذلك أو آكل، لا أفزع إلى طلب العلم. لابد أنك ستحصل الثمرة بفضل الله عز وجل. أعلم أخا من إخواني كان يدرس في معهدين في آن واحد، كان يذهب لمعهد أعداد الدعاء تابع وزارة الأوقاف واثنين امتحان في نفس اليوم، يروح يختبر فيه بالفؤاد ويأتي في نفس اليوم هذا المعهد سبحان الله، ويجي بعد الوقت تقريبا بربع ساعة ويختبر ونجح بفضل الله عز وجل، والآن من الدعاء الذي نرجو من الله أن يكرمنا وإياه. فتتعب عندما تذكر لإخوانك طرفا من المهاجرين الأول وكيف أنهم عانوا معاناة شديدة، يعني تستثير همته وتستثير حميته للزود عن هذا الدين. يبقى ممكن أتكلم مثلا عناصر، أخذ بالأسباب، مثلا صديق أبو بكر كيف أنه يعني ضحى بكل شيء من أجل نصرة هذا الدين طرفا من المهاجرين الأول، وهكذا. ممكن أتكلم مثلا في الخطبة الثانية عن لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، خلاص بقت مكة دور من دور الإسلام، ما فيش هجرة، لكن ممكن أخذ ثواب المهاجرين الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. في وقت القتل والفتن وغير ذلك، أن تعض على دينك بفضل الله يبقى تأخذ ثواب الهجرة. العبادة في الهرج كهجرة إليه. شوف سبحان الله، يعني الله عز وجل يعطي لكل الناس الخير بفضل الله عز وجل، تبقى خطبة جيدة بفضل الله وتؤثر في الناس وغير ذلك. لكن هنقعد بقى نتكلم ايه عن الهجرة ونمصمص الشفاء ونذكر احداث ضعيفة او غير ذلك، لن يستفيد المستفيد. ايضا الاسراء والمعراج، مثلا عندك احاديث في البخاري ومسلم، كنت تجيب مثلا سطر سورة الاسراء وتتكلم عن مثلا تفسيرها، وتجيب احاديث البخاري ومسلم التي مثلا ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر فيها البخاري ومسلم الاسراء والمعراج، وتفرق بين الاسراء والمعراج، وتجيب ايات سورة النجم، وتتكلم مثلا في لقائين والمشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم والفوائد منها، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إماما، ولماذا أنكروا الإسراء، ولماذا هو بالروح والجسد، والأدلة بعبده وغير ذلك. ولو كانت بروح، لو كان الإسراء بروح النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر المشركون هذا الأمر. وهكذا تفيد الناس بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أيضا المناسبات الاجتماعية، استغلال المناسبات الاجتماعية من الأهمية بمكان. الداعية يجب أن يكون له حضور، مش مثلا الداعية واحد أخ يسلم عليه يعني يقول له أنا مش فاضي، أنا مشغول أو غير ذلك. يجي مثلا واحد يقول له تعالى قول لي كلمة مثلا في عرس أو غير ذلك، مش فاضي أنا عندي أبحاث وكذا وكذا. يجي مثلا يتوفى مثلا أخ من إخواننا لا تجد له حضورا، نعم المشاغل كثيرة أو غير ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذه المناسبات سبحان الله. حتى المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، كانت هناك امرأة سوداء تقوم المسجد، يعني ايه تقوم المسجد؟ يعني تكنس المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فماتت فوراها التراب، فقالوا لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أين المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد؟ فقالوا: ماتت ووراها التراب. فقال: لما لم تعلموني؟ فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيناك صائما قائلا، انت كنت نايم القيلولة وصائم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى قبرها فصلى عليه. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي المرأة اللي كانت بتكنس المسجد، يبقى كيف كان حاله مع اصحابه بالبجادين وابو سلمة سبحان الله وغيرهما من الصحابة، عيادته للمرضى، حق المسلم على المسلم خمس، سبحان الله فين الخمسة عندنا إلا من رحم ربي وعصم. فزي ما بتهتم بالعلم برضو اهتم بالمناسبات الاجتماعية. نشوف مثلا لو أنا دعيت إلى عرس أتكلم في إيه؟ أتكلم في أحكام الجنائز. اختار مثلا زي ما قلت قبل ذلك يعني مصعب ابن حيان لما يعني جابوه فرح كده وقالوا له قول كلمة فحصر فوقف وسط العرس وقال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فخرجت له أم العروس وقالت له عجل الله بموتك ألهذا دعوناك. فعندنا هنا موضوعات أنا موافق على أكثرها في صفحة 34 تتكلم عن الأسرة ومكانتها في الإسلام ماشي. أسس اختيار الزوجين جائز. الحقوق الزوجية موضوع طيب. المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية موضوع جميل. بين الحجاب والتبرج موضوع رائع. تربية الأولاد في ضوء الشريعة الإسلامية ماشي. بس برضو يعني لسه الراجل داخل بعرس وبنكلمه عن تربية الأولاد زي كما قلت كانت لي ابنة في السابعة تقريبا من عمرها. فكانت في مسابقة قرآن في مكان ما. فالمهم قالوا هندي جوائز قيمة. فبعد ما نجحت في الاختبار دعا كتاب كيف تسعدين زوجك. فالبنت طبعا ايه ابي الكتاب ده هيفيدني بايه دلوقت؟ فين الجوائز؟ فين يا بنت هات الكتاب ماشي ندي لاي واحد متزوج. والمهم طيبت خاطرها بايه بجائزة كانت يعني مغرم بالنسبة لي بس يعني قدر الله وما شاء فعل. فين اختيار الجوائز للأطفال؟ سبحان الله. ممكن بقى بعد كده في المسابقة اللي بعدها كيف تكونين جدة ناجحة. سبحان الله. يبقى الأمر يعني صعب. فهنا ماشي تربية الأولاد في ضوء الشريعة كويس بس برضو مش مناسب. فنخلينا في الأول اللي بعدها بقى أحكام النكاح ماشي الطلاق والظهار والتحريم والإلاء. يعني لما اجي في عرس مثلا واجي اتكلم عن انواع الطلاق والطلاق المنجز والمعلق والظهار والإلاء الناس تقول لا الله الراجل ده جاي كده يدينا خيط اسود ما يكلمنا يعني امور انا مش مضطر. لو انا مضطر يعني انا ساعات باجي مثلا الاخوان اللي بيتكلموا بالاحاديث الضعيفه يقول لك اه بعض العلماء جاب الحديث عن الكلام بالاحاديث الضعيفه في فضائل الاعمال بشروط ثلاث. طب ما الذي يضطرني؟ ما انا اجيب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ولو ما شاء الله انت بقى مجتهد وخطيب مفوه ومبرز خلص الكتاب ده حتى تلقى الله عندك ما يقرب من 2000 حديث خلاص في اعلى درجات الصحه. ما الذي يضطرني؟ وما الذي يضطرني لو انا خطيب مثلا وجيت في عرس ان اتكلم عن الإلاء والظهار واحكام الطلاق؟ من عنده الاسره ومكانتها في الاسلام. ازاي الاسلام تكلم عن الاسره وحافظ على صيانتها؟ سبحان الله. والاسره هي المحضن الدافئ لتقويه المجتمع. حرص الاسلام على الاسره. ممكن تتكلم مثلا عن أسرة النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه والعلاقة بينه وبين خديجة وكيف أنها كانت تقول له مثلا والله لا يخزيك الله أبدا ويأتي البشارة إليها بشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب وغير ذلك. تتكلم عن الأسرة ومكانتها وكيف أن الإسلام سمى الزوج محصنا وسمى المرأة المتزوجة محصنة يعني دخل في حصن الزوجية حصن. وليه الإسلام أمر برجم الزاني المحصن والمرأة المحصنة لأنه دخل في حصن، بعد ما دخل في الحصن يفعل هذه الفاحشة؟ أبدا، لا يليق. حتى هند بنت عتبة بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أو تزني الحرة؟ استقبحت هذا الأمر واستنكرت. عندك أسس اختيار الزوجين، تجيب حديث معاوية بن حيدة مثلا، لا أسس اختيار الزوجين مثلا تكلم عن اختيار المرأة: إذا جاءكم اختيار المرأة تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها على حسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. تكلم عن اختيار الزوج الصالح: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. عندك المنهج والقدوة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أيها كتاب الله وسنتي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رجل صالح، امرأة صالحة، يسير على المنهج، لابد أن يحالفهما التوفيق بفضل الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، وأنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وكلمة كده في 10 دقائق بلاش نطيل، لأن بعض إخواني ما بيجي يتكلم مثلا في عرس يبقى عنده الأدلة من الكتاب والسنة وكذا، وهذا يتكلم في الطرطة والموبايلات وكذا، ويعرف مثلا رجلا اشترى مثلا لأبنائه كذا وكذا وبناته كذا، ويبدأ سبحان الله يعني يزيد في الكلام، بدل ما الكلمة تستغرق 10 دقائق وانت شايف اخوانك مثلا عايزين يجاملوا اخاهم ولا عايز يتكلم 7 دقائق او 10 دقائق، انت حبست مثلا الناس واتكلمت نصف ساعة في كلمة ممكن الا تستغرق 10 دقائق، يبقى انا اطلت وزدت في الكلام الغير مفيد، وفي نفس الوقت منعت اخواني مثلا هم يجاملوا الاخ المبارك، وكان يعني يود ان الشيخ فلان يتكلم والاخ فلان يتكلم وكذا وكذا، هذا شرف له، يعني اخوانك بيتشرفوا بمشايخهم او غير ذلك، يبقى افسح. الداعية يجب ان يكون عنده احاطة بمن يجلس وهكذا. ايه الحقوق الزوجين؟ حديث معاوية بن حيدة واضح، قال: ما حق امرأة احدنا عليه؟ قال: أن تطعم إذا طعمت، وأن تكسو إذا اكتسيت، وأن لا تضرب الوجه ولا تقبح، وأن لا تهجر إلا في المنزل. واتكلم بقى، قولي الحديث ده بس واتكلم عن الحقوق إن كثير منا لا يعرفها إلا بعد أن يبلغ من الكبر يأتيه، يقعد كده والمأذون يقول: قولي إني استخرت الله العظيم وسألتك عن فلان أن تزوجني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الصداق المسمى بيننا وكذا، والمعاملة والعشرة وكذا. وبعد كده الراجل مش عارف، لا عارف لا كتاب ولا سنة ولا حقوق، ما تحدث مشكلة حدث ولا حرج. لكن لو أنا فاطن وألمعي باجي مثلا والله في فترة العقد بجيب كتاب النكاح مثلا، فأي كتاب فقه واقرأه أنا ومرأتي، نقعد كده كل مرة كده نقرأ لنا 2-3 صفحات، لو حدثت لا قدر الله مشكلة مثلا كذا، يبقى لو استفحلت هنستشير من؟ كفلان. طيب الحقوق كذا وكذا، نعلم نتعلم. دي نصيحتي لكل إخواني الذين عقدوا، ما يجيش بقى مثلا تمضي فترة العقد فيه كذا الخروج وغير ذلك دون أن نؤصل حياتنا. حط كده أسس وأصول للحياة الزوجية. المرأة بين تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية، كيف كرم الإسلام المرأة زوجها وأما وحضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك أو أباك، سبحان الله. وكيف كرم الإسلام المرأة كبنة ومنع وأدها وكذا، أهل الجاهلية وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وتقرأ قتلت وهكذا، يبقى الداعية يربط بين هذا وذاك. الحجاب والتبرج، تنصح مثلا مرأة يجب أن تتزيب زي الإسلام وأن تلبس اللباس الشرعي، والزوج إذا أصر على هذا الأمر فهذا حقه لأنه يجب أن يغار على امرأته وهكذا. واللحم الموجود مثلا اللحم النظيف تجد الجزار يخبئه ويحافظ عليه، لكن اللحم المهان ورخيص الثمن وغير ذلك تجد أن حشرات يعني تتدافع عليه وهكذا. فالرجل إذا أكرم المرأة وصانها حافظ عليها كابنته أو امرأته أو أخته فهذا حقه وغير ذلك وهكذا. تربية الأولاد ممكن، فإذا أكرم الله من مقاصد تدخل مثلا بهذا المدخل من مقاصد الزواج تكثير الذرية، تزوجوا تكثروا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة، ومراعاة الأولاد، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وخيركم خيركم لأهله، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن ما جيش بقى أعمل الكلمة كاملة عن تربية الأولاد سبحان الله أو غير ذلك، يبقى عندي هذه الكلمات السابقات يبقى أمور طيبة. الحوادث والقضايا العامة أيضا يعني هذا من الأهمية بمكان، إيش إخواني مثلا يهانوا في فلسطين ويقتلوا ويشردوا، وأنا عايز أتكلم مثلا عن أحكام الطهارة. لو أنا ماسك مثلا في المسجد سلسلة فقهية وغير ذلك أرى لو مثلا في دروس أرى أن تمكث في سلسلتك كدرس، ليه؟ لأن في الغالب كل فترة هتجد منقصات وبلايا، هتسيب السلسلة وتتكلم عن الأمور الحادثة وهكذا، يبقى لن تعلم الناس. لكن في الخطب يجوز أن مثلا لو أنا ماسك سلسلة أن أتكلم مثلا عن الجهاد في سبيل الله، عن مثلا التعذيب، عن خطط اليهود، عن قبائح اليهود في القرآن والسنة إلى آخره، فهذا يمكن لا حرج. لكن أنت لو أخذ خط في دروس تعليم أو سيرة مثلا، أو جيت هذا العام مثلا عايز تعلم السير ناس السيرة تديهم مثلا شكل كامل أو مثلا يعني مشهد كامل لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الألف إلى الياء، مش واحد يجي يتكلم يقول لك عذاب القبر أكتوبة كبرى، أو مسايب دروس السيرة وأقعد بقى أتكلم عن عذاب القبر. يجي واحد تاني يقول لك ممكن واحد صائم يشرب له نفسين ولا حاجة مثلا في رمضان سيجارة ولا يفطر، أقعد أسيب وأتكلم عن أحكام الصيام وكذا وكذا والتخريف وكذا، يبقى لن تعلم الناس. لكن الخطب في أمور حوادث عبارة بتحدث سبحان الله يمكن أن أتناولها، يعني فهذا يكون من الأهمية بمكان. وأيضا في خطبتك جيش أستثير الناس فقط ثم بعد ذلك أتركه دون حل، لا اديله الحل. لو حتى ما فيش حل عندك الآن سبحان الله أمله في الله خيرا، أعطيه يقينا في الله عز وجل. ما كان خباب بن الأردت لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده في الكعب قال له ألا تدعو الله لنا، ألا تستنصر الله لنا؟ طبعا النصر يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى تأسيس وتأصيل وغير ذلك، وما جاش النصر إلا في المجتمع المدني بعد مثلا ما بنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وأخذ بين المهاجرين والأنصار وبدأ يكون للجيش دولة، دولة منظمة. أتت غزوة بدر فأتى النصر بفضل الله عز وجل سبحان الله. لكن الآن ما عنديش حل سبحان الله، نصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ويوضع المنشار في مفرق رأسه ويشق نصفين فلا يصد ذلك عن دين الله شيئا وليتمن الله هذا الدين بقية الحديد. الشاهد من النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدهم بالنصر سبحان الله، لكنه يعني جعل عندهم أمل في الله تبارك وتعالى، ربنا حيتم هذا الدين ويتم هذا النصر وهذا الدين سيدخل كل البيوت بفضل الله تبارك وتعالى. فحتى لو مثلا يجي واحد مثلا يقول لك متى نصر الله وليه المسلمون يهانوا ويفعل بهم وكذا وكذا، تقول له التقصير فينا نحن مش في المنهج، نحن الذين قصرنا وفرطنا. شوف مثلا لو واحد عندنا عنده ولاية صغيرة قائم على أمر من أمور المسلمين، يعني أمر تافه بسيط، تجد التحكمات ويذل إخوانه ويشق عليهم وغير ذلك إلا من رحم ربي وعصى. فلو أن جميع اتقى الله تبارك وتعالى لرأينا خيرا عظيما بفضل الله تبارك وتعالى. مراعاة عقلية المخاطبين، فلا بد من ذلك عند اختيار الموضوع، فيختار الخطيب الموضوع الذي يتناسب مع فكر المخاطبين وثقافتهم، لينظر بعد ذلك في نوع الأسلوب الذي سوف يتعامل به معهم، ويتخير من الأدلة والبراهين ما يتمشى مع مستوى عقولهم. ولا شك أننا ينبغي أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في مخاطبة الناس على قدر عقولهم وبالمستوى الذي يتناسب مع إدراكهم. احنا بنتعلم هذا من الكتاب والسنة. يعني لما رفع أبو بكر وعمر أصواتهما على النبي صلى الله عليه وسلم توعدهما الله تبارك وتعالى بحبوط العمل، واقرأ صدر سورة الحجرات. طب ما الأعرابي يقول في المسجد، يعني لو قست بين الأمرين أو جعلت مثلا التعامل معهما بطريقة واحدة أقول لك لا، هذا العربي الذي بلى في المسجد الصحابة قالوا له ما ينزجر اكفف، ما الذي تفعل؟ ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال دعوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته. بعد كده قالوا تعالى إن هذه المساجد لم تبنى لهذا القدر، إنما جعلت للذكر وللصلاة ولقراءة القرآن. يعني أما تيجي تعامل عندك ساكن غير أما تعامل بواب العمارة، زين يا إخواني نفرق، ما تيجي تعامل طالب علم غير أما تعامل إنسان جاهل، ما تيجي تعامل واحد يعرف أداب المناظرة والخطاب وغير ذلك غير أما تعامل إنسان أحمق سفيه، زي ما يعني تكلمنا عن أثر عمر لما قال له الرجل إنك إيه يا ابن الخطاب إنك لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل، فهم عمر أن يبطش به سبحان الله. فقال له يعني من يجلس في المجلس، قال له يا أمير المؤمنين إن هذا من الجاهلين، وإن الله تبارك وتعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. كم من جاهل نعامله في كل يوم معاملة العالم سبحان الله. يعني أنا لسه جاي بسيارة وسيارة والطريق طريقي سبحان الله ماشي، فمريت كده لقيت واحد عايز يقطع الطريق، فمررت في الطريق فلقيت واحد سائق بيقول بداء وشيخ كمان سبحان الله، فمشيت كأنني لم أسمع شيء وخلاص وانتهى الأمر. مش لازم بقى نعامل السفهاء وكذا وكذا يعني تعالى لي واطلع لي وافعل وكذا، يبقى كل إنسان له ما يناسبه. فطائفة من الناس أصحاب نفس مشرقة قوية الاستعداد لإدراك المعاني، قوية الانجذاب نحو المبادئ العالية، مائلة إلى تحصيل اليقين على اختلاف مراتبه، وهؤلاء هم أصحاب العقل الراقي في الناس أولي الألباب. طائفة ثانية هي عوام الناس الذين يملكون نفوسا كثرة. يعني أنا مثلا بعمل أخلاق من الناس في درس، يجي واحد مثلا عايز يفهم، مش أقول له أنت غبي معذرة أنت لا تفهم أنت كذا، مش حاول تاني، لا نرفق بالناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب فأتى عربي يسأله فجاب الكرسي وترك الخطبة وقعد معاه، قعد قطع خطبة الجمعة وظل يعلمه لغاية ما الراجل شبع، وبعد كده أكمل النبي صلى الله عليه وسلم خطبته. والله يا إخواني نحن في أمس الحاجة إلى تربية أنفسنا وتزكية أنفسنا. إحنا لما بنقرأ هذه الأمور نقول فعلا كم جهلنا وكم تسرعنا وكم كنا يعني على عنف في بعض من أو مع بعض من ندعو. عوام الناس الذين يملكون نفوسا كادرة خفيفة الاستعداد للمعاني شديدة الإلف للمحسوسات قوية التعلق بالعادات قاصرة عن درجات البرهان وهؤلاء قوم يستثارون بسهولة ولا عناد عنده. زي الشاب اللي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا. ده لو جاء واحد كده في مجلس ولا في درس ولا خطبة جمعة وجاء جاهل حتى حديث عهد بإسلام وجاء في الدرس كده وقال للشيخ كده ايه بني في الزنا، هيقول لواحد اللي جنبه ايه طخه كده عيارين وخلاص. لا، النبي صلى الله عليه وسلم تعالى اذنه برفق ولين، اترضاه لأمك لعمتك لابنتك لأختك لعمتك لخالتك. بعد كده وضع يده على صدره وقال اللهم اغفر ذنبه طهر فرجه وحصن قلبه، طهر قلبه وحصن فرجه، فكان هذا الشاب لا يلتفت لشيء. طائفة ثالثة معاندة مجادلة بالباطل، يجي يقعد غايته الجدال ويقعد بقى يجيب ويعيد ويزيد. هذا نصيحة الإخوان ألا تضيع معه وقتا، أنت بتقيم عليه الحج، إنصاع يبقى خير، لم ينصع لا تضيع معه وقتا. سيبليش بقى طالب العلم في المعهد والأوراق بتاعتك من حفظ ومراجعة ومذاكرة وتقول أنا مش هسيبه سنة سنتين ثلاثة لغاية ما الراجل ده ينضف، مش هينضف إلا إذا شاء رب شيئا. سبحان الله، الناس اللي كنت بتفيدهم في دروسك ومحاضراتك المئات بقى واحد، والواحد ده طب لو لم يستجب، ما انت جربته، انت عندك برضه خبره وفراسه مبتدع لن يتاثر. ما كان الامام مالك وايوب السختياني لما يجي له مبتدع يقول له كلمني كلمه، يقول له ولا نصف كلمه ولا نصف كلمه، طب كلمه واحده، قال له لا وانا هكلمك نصف كلمه يلا. وهكذا فالمبتدع والمجادل وكل شويه يمسكك بعد الصلاه يقعد بقى يكلمك ويروحك الفجر سبحان الله، وتروح تنام قبل الفجر ولا حاجه وتروح عليك صلاه الفجر، يبقى هذا لا خير فيه. خلي بالك من هذه الامور التي تعكر عليك صف وطلب العلم. احنا لا نتاخر عن الناس بفضل الله عز وجل والحمد لله، لكن ايضا مش عايزين بعض الناس يضيعون الاعمار فيما لا يفيد. مراعاة نفسية المخاطبين، فالخطيب معلم صاحب فكرة آمن بها عن اقتناع يريد أن يوصلها إلى المخاطبين عن طريق عملية تعليمية تربوية تهدف إلى تعديل في سلوك الفرد. والله بيسمع أغاني أبدأ أعدل هذا السلوك، هو في خير، مش عشان بيسمع أغاني أنا لا أهمش القضية، يبقى خلاص تلقيه خلف ظهرك، مش عشان يضعف مثلا امام شهوه معينه او غير ذلك يبقى خلاص، لا، هؤلاء العصاة هم محط دعوتك وانت ما بتروحش للسليم. زي الطبيب، الطبيب بيجي له واحد سليم ابدا، يجي له مريض بيشتكي كذا تشتكي من كذا اتفضل العلاج، انت برضه كداعيه يجب أن تعالج هؤلاء بالكتاب والسنة. ومقياس نجاح الخطيب في ذلك يتمثل في الدرجة التي يعدل بها سلوك الفرد وبينما يبذل ذلك. ما يجيش واحد بيسمع أغاني يقول له ده أنت أحسن من غيرك، ما أنت في غيرك بيعمل كذا وكذا وكذا، يلا توكل على الله، فجاي تقول لي أنا بسمع أغاني بس، دي مشكلة، أنت اديته إجازة بسماع الأغاني. لكن لقيته مثلا سبحان الله بيفعل مثلا عدة ذنوب ومعاصي، يبقى تبدأ بالأشد وهكذا. يعني مثلا عبد الله بن مسعود مرة في الكوفة في طرق الكوفة فوجد رجل مغني اسمه زاذان، بتقرأ في كتب الحديث إيه؟ عن زادان عن ابن مسعود من أصبح من تلامذة ابن مسعود. مهم فالأعد يغني ويطرب، فمر به وقال لو كان هذا الصوت في غير ذلك لكان أفضل، كان هذا الصوت في قراءة القرآن أو غير ذلك. فأفاق وسأل من هذا؟ قالوا له عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إليه واعتنقه وبكى وتاب إلى الله من الغنى. مش لازم لما أجي مثلا أخذ إنسان في الغناء أقلطه من رحمة الله وأنت لن ترد على باب الجنة وأنت كذا وكذا، لا لا، إنما ترغبه إن شاء الله فيك خير كثير وكذا، إن شاء الله وتفعل أفعال من الخير، لكن هذا منكر، ولو أنك مت وأنت تغني فالعبد يحشر على ما مات عليه وغير ذلك. وتتحدث مثلا حديث البخاري ومثلا آيات من سورة لقمان أو غير ذلك ينصاع للأمر بفضل الله، حتى ولو لم يستجب أنت أخذت الأجر كاملا بفضل الله تبارك وتعالى. نراعي أيضا البيئة والوراثة وإمكانية الشخص، بيئته، شوف الرجل ده متربي في أي بيئة، ممكن مثلا تربى منذ نعومة أظفاره على الكبر، إن أبوه نفسه يا ابني تعالى المدرس اللي عندك ده إحنا اللي بنديله المرتب، فلو بس بصلك قوله، فعلمه الكبر. فأنت تراعي هذه النفسية، مثلا واحد عنده إسراف ممكن يكون ابن رجل من علية القوم أو غير ذلك، تراعي نفسيته، تراعي بيئته، المدخل، مدخل هذا غير مدخل الآخر. أيضا الوراثة يجب أن نراعي هذا الأمر، إمكانية الشخص، يا ترى هذا الشخص يطيق أم لا؟ مش أنا مثلا لسه واحد تائب، يعني كان في ولد عندنا في يعني 6 أو 7 سنوات كان يعني ولد يعني بيفعل أباطيل كثيرة أو غير ذلك، لقيته مرة قاعد يصلي وما شاء الله في المسجد معانا وكذا، قلت له إيه رأيك؟ أنا حسميك التائب، وقلت عشان ما يرجعش إلى يعني ما كان على سالف عهده، فبدأت أطلق عليه التائب، وكان يعني استحسن به الكلمة وكان يسعد به، فما شاء الله دي إمكانياته تسمح بهذا. واحد لسه تائب وما شاء الله مش بقى أزحمه، ده لازم تحفظ القرآن كاملا وكمان تبدأ طلب العلم وتقلع عن كل هذه المعاصي، ماشي، وتاخده مثلا مسجد فلان، هذا المسجد مثلا الإمام يقرأ مثلا صلاة التراويح مثلا بأكثر من جزء مثلا، ممكن تنفره، ابدأ معه من حيث بدأت أنت، زي ما أنت بدأت، هل أنت بدأت بهذه الكيفية؟ إحنا كلنا بدأنا بالرفق واحدة بعد أخرى، والله بدأ الإنسان مثلا المذنب يقلع عن الذنوب والمعاصي، بدأ يتحسس حلاوة القرآن، بدأ الحمد لله يسعد بالجلوس في المساجد بفضل الله تبارك وتعالى إلى آخره، ثم بعد ذلك من ذاق عرف، ماشي ولا شيخ وليد نكمل ولا فمن ذاق عرف، أنا عايز يذوق يتذوق الحلاوة التي تذوقتها أنت ما شاء الله، يعني جاي من العمل وكذا متذوق، لكن في غيرك لا يطيق، إمكاناته لا تتحمل، في واحد ممكن ما شاء الله يحفظ في كل يوم ربع أو صفحة كاملة ربع، أو مثلا ممكن في الأسبوع يحصده، يعني أنا أعلم أخت من الأخوات المباركات حفظت القرآن في 3 أشهر، ممكن واحد آخر لا يتحمل، سبحان الله، ولو أنك أزحمته لا يطيق، ممكن ينفر منك، فلازم تعرف الإمكانات، وحتى لو كان على معصية خيركم في الجاهلية خيركم في الإسلام إذا فقه. ممكن يكون عنده صلاحيات طيبة، وانت كداعية أو خطيب تختار الأشخاص الذين تتوسم فيهم الخير، هذا يتحمل حتى لو كان بادئ ذي بيت على معصية أو ذنب، لو أقلع على ذي المعصية ما شاء الله ممكن يسير في ركب الدعاء وينضم إلى إخوانه ويسير سيرا خفيفا إلى الله تبارك وتعالى. خدنا المرحلة الأولى اختيار الموضوع، هنشوف تركيب العناصر. بعد أن عرضنا للمرحلة الأولى من مراحل إعداد الخطبة وهي اختيار الموضوع ليكون مناسبا فيتفق، فيتفق مع نوعيات المستمعين ويراعي فيه نفسيات المخاطبين وعقلياتهم وبيئتهم ويكون مناسبا للزمان والمكان والمناسبة التي تلقى فيها الخطبة، ننتقل إلى المرحلة الثانية تركيب العناصر. دي عمود الخطبة زي ما كنا بنتكلم مثلا في الهجرة وقلنا إن أنت بتدي عناصر، تذكر مثلا الأخذ بالأسباب، تذكر طرفا من المهاجرين الأول، تذكر مثلا همة أبي بكر إلى علي، وكانت فعلا همة أبي بكر يعني لا يضاهيها همة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الصحابة أجمعين. فدي عمود الموضوع أو عمود الخطبة لأنها تمثل الأساس المتين للخطبة وعليها التركيز الأكبر في الترتيب والتنسيق. من هنا كان لابد أن يراعي الخطيب عند قيامه هذه المرحلة عناصر خطبته فيحددها ويستخرج كل عنصر على حدة، مع مراعاة أن يجعل العناصر كلها مترابطة واحدة كاملة، مش بقى أتكلم شوية في الصدق وشوية في الأمانة وشوية في مكارم الأخلاق وأرجع مرة ثانية أتكلم عن الوفاء بالعهد وكذا، لا، أنت تجعل الخطبة خطا واحدا مزيج كامل. وأنا قلت قبل ذلك أنا لا أعذر الخطيب إذا كان يتكلم في عدة موضوعات إلا إذا كان يتكلم في تفسير آيات من القرآن، يعني بتتكلم مثلا عن صفات عباد الرحمن مثلا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ممكن تتكلم عن صفة التواضع في خطبة كاملة. عايز مثلا أنت لسه بادئ ممكن تتكلم عن 3-4 آيات مثلا في خطبة واحدة، وتتكلم عن عدة موضوعات، لا حرج لا حرج، ونعدي الخطبة الأولى بفضل الله تبارك وتعالى. وأنا بسميها العقبة، يعني أول خطبة في حياة الخطيب هذه العقبة، عدت بحلوها ومرها يبقى سيفتح الباب على مصراعيه بإذن الله تبارك وتعالى. لكن الإصرار يعني والعزيمة وقود الخطيب والداعي. ثم إن الخطيب ينبغي عليه أن يحافظ على هذه العناصر لتبقى الخطبة متكاملة متناسقة الأجزاء واضحة المعالم، وإلا يجنح إلى الاستطراد، وإلا فسوف يخرج الموضوع من يده ويفقد السيطرة عليه، وينتج عن ذلك البعد بالمستمعين عن التركيز في سماع الخطبة، فتشوش المعلومات وتضع في الثمرة أو تنعدم، ونظرا لما يترتب على الاستطراد من الأثر السيء في مستوى الخطبة فقد آثرنا أن نتناوله بشيء من التفصيل عند تناولنا لأسباب ضعف الخطبة في فصل لاحق إن شاء الله. ممكن مثلا أنا بتكلم عن النية مثال للاستطراد، وجبت مثلا بتكلم مثلا ممكن أتكلم عن النية وأتكلم عن الإخلاص، أتكلم عن ثمرات الإخلاص اللي خدناه مثلا في فقه الدعوة. أنت عندك في كتاب فقه الدعوة الذي درسته في السنة الأولى شوية موضوعات كده ينفع خطب طيبة بفضل الله. بقول أنا أتكلم عن الإخلاص، ممكن أستطرد في حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أقول الحديث وأقعد أقول ورواه البخاري في كتاب كذا في صفحة كذا في الجزء كذا، ورواه مسلم بالرواية كذا وكذا، وخالف البخاري مسلما في لفظة كذا، ورواه ابن ماجه بلفظ كذا، ورواه فلان ورواه كذا، وقعد أسرق الروايات، وقعد نصف ساعة. الله أعلم بنيتي. لو أنا نيتي إن أنا مثلا أريد أن أبهر الناس بأنني دارس الحديث وواقف على الصفحة والجزء وغير ذلك، يبقى كفى هذه النية أن تكون نية قبيحة، نسأل الله العافية. لو أنا لا أقصد هذا وأريد الاستطراد، يبقى أنا خطيب بليد لأنني تكلمت بما لا يفيد الناس. خلي ده في معهد إخوانك مثلا بتديهم تصور، يعني الشيخ علي حشيش حفظه الله كان يجيب لنا خرائط والحديث والرواة وكذا وخالف فلان فلانا، ماشي بندرس علم الحديث لا حرج، لكن ماذا يفيد الناس في الخطبة عبد نصف ساعة تديهم روايات حديث؟ إنما الأعمال بالنيات. فنخلي بالنا من هذا الاستطراد، لكن قد يكون الاستطراد مفيدا. وأنا بتكلم في النية مثلا، بتكلم مثلا في الخلاف بين نية الفرض والنفل في الصيام مثلا، أنت في الفرض تبيت النية من الليل، والنفل ممكن تستيقظ لا تجد طعاما تقول تنوي الصيام، ماشي مش إشكال سبحان الله. وموضوع اندراج النيات في عمل واحد ممكن، هذا استطراد مفيد. تكلم عن عدة مسائل مثلا هكذا، هناك استطراد مفيد وهناك استطراد مخل. ونتحدث إن شاء الله المرة القادمة عن نموذج عملي يوضح كيفية تركيب العناصر بعد اختيار الموضوع، يعني فضيلة الشيخ عاطف حضر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن تستمتعوا به وأن يوفقه الله تبارك وتعالى لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا.